سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. طب بالأمس كنا نناقش المادية الديالكتيكية فيما ذهبت إليه من دعوة أنها تستطيع أن تثبت الواقعية من خلال الاعتماد على التجربة. إذن الديالكتيكيون بالأمس اعترضوا على المثاليين بأنه كان عليكم أن تؤمنوا بثبوت الواقع لا أن تنكروا ثبوت الواقع، وأن خطأكم إنما نشأ من اعتمادكم على دليل غير صحيح غير قابل للاعتماد عليكم السلام. وهذا الدليل هو عبارة عن الدليل الميتافيزيقي. بدل الدليل الفلسفي الميتافيزيقي كان ينبغي أن تلجأوا إلى الدليل التجريبي، إلى الحس التجريبي. تقدمت مناقشتهم في هذه الفكرة.
شيخ، هم عندي سؤال، هل هي الأدلة الفلسفية قصر عن إثبات ما وراء المادة؟
الفلسفية أو التجربة؟
الفلسفية
قاصرة عن إثبات ما وراء المادة؟
لا،
ما هن هم يدعون أن المعارف العقلية التي لا تكتسب من التجربة ليست معارف صحيحة. يعني المعارف الوحيدة الصحيحة هي المعارف التجريبية. يعني نحن لا نؤمن أصلا بالفلسفة، مش أصلا
يعني
نحن أصلا لا نؤمن بالفلسفة. الفلسفة هذا مجرد طرف فكري وليس أكثر من هذا، وإلا العلم في الحقيقة هو ما يعتمد التجربة وما يعتمد الاختبار. اليوم يناقشهم المصنف في دعوة أخرى لديهم، فإن الديالكتيكيين وقفوا موقفا شديدا من المفهوم الذي ذهب إليه كانت، وهو مفهوم الشيء في ذاته. كانت كما تقدم سابقا في مناقشته كان يقول بأن الواقع الموضوعي موجودا لكن عقولنا لا تستطيع أن تصيبه، وبالتالي فهذه الطاولة هي في ذهني بهذه الكيفية المعينة، لكن في نفس الأمر والواقع قد لا تكون هذه الطاولة هكذا، ولا يمكن لنا، لا يمكن لعقولنا أن تعرف ما هي صفات هذه الطاولة في نفس الأمر والواقع، لا يمكن لها أن تعرف هذه الطاولة في ذاتها كيف هي. فقال كانت يوجد لدينا أمران لا بد لنا من التفرقة بينهما. الأمر الأول يرحمكم الله الشيء في ذواتنا، والأمر الثاني الشيء في ذاته. هذه الشيء في ذواتنا والشيء في ذاته ما معناهما؟ الشيء في ذواتنا يعني الشيء بما له من الوجود العلمي، الشيء في ذاته يعني الشيء في نفس الأمر والواقع. فقال بوجود انفصال بين هذين يرحمكم الله، وأنه لا يمكن لنا أن نصيب وأن نعرف الشيء في ذاته. غاية ما نستطيع أن نجزم به أن صورة الطاولة في أذهاننا الآن هي هكذا، أما في نفس الأمر والواقع الطاولة هي هكذا حقيقة أو لا، هذا تقصر العقول عن إدراكه.
يعني إدراك ماديتها كمان هو بيدرك
عقل. الآن من قال إن هذه الطاولة في الخارج هي كما أنا أدركها في الذهن؟
يعني أدرك أعراضها من الملمس.
أنا أدرك الأعراض بالنتيجة، لكن حتى هذه الأعراض هي عبارة عن انفعالات نفسانية، وهي عبارة عن إحساسات نفسية داخلية. من قال إنها؟ نعم، وهذا ناقشناه سابقا. الديالكتيكيون حاربوا بشدة هذه المقولة، يعني هم تصدوا لمحاربة مفهوم الشيء في ذاته الذي زعمه كانت. فقالوا إن هذه الفكرة التي طرحها كانت فكرة سخيفة، وأنه لا يمكن لنا أن نفصل بين الشيء في ذواتنا وبين الشيء في ذاته. فمن السخف مثلا أن يقال إن هذه الطاولة في ذواتنا هي مجموعة من مجموعة أو هي نسيج متشكل من اللون والشكل والملمس والحجم وكذا، لكنها في الخارج جوهر لا نعرفه. هذا أمر سخيف، مثلا من السخف القول بأن هذا المنظر الذي أمامي هو عبارة عن مجموعة من الألوان والأحجام والأشكال وما شكل ذلك، لكنه في الحقيقة والخارج جوهر آخر أنا لا علم لي به ولا أستطيع أن أدرك حقيقته. فإذا هذه التفرقة تفرقة غير صحيحة، بل إن مبدأ الديالكتيكي يقول لنا إنه ليس هناك وجود للمادة إلا كما تتمظهر هذه المادة لدى حواسنا. شوف الديالكتيكيون، الديالكتيك ما معناه بحسب دعواهم؟ معناه أن المادة التي نسميها بالمادة ليست عبارة عن جوهر كما يدعى، ليست عبارة عن شيء غامض اسمه الجوهر لا تدركه حواسنا كما يدعى، وإنما المادة في نفس الأمر والواقع هي عبارة عن حركة. هذه الحركة من أين تنشأ؟ من التناقضات الداخلية التي تعيشها أجزاء هذه المادة. إذن ليست المادة كما يدعى جسما، يعني كما يصورونه لنا بمثابة جسم، هذا الجسم تعرض له الحركة وتعرض له القوة وتعرض له، وإنما المادة لا حقيقة لها إلا أنها حركة. هذه الحركة من أين نشأت؟ يعني الآن هذا الذي تراه أمامك هو في الواقع ليس جسما، هو عبارة عن حركة وعبارة عن طاقة. هذه الطاقة وهذه الحركة من أين نشأت؟ نشأت بسبب صراع داخلي، بسبب التناقضات. العالم كله قائم على مبدأ التناقض، يوجد صراع. يعني الآن مثلا هذا الماء الذي الآن هو موجود هنا كيف صار ماء فاترا؟ هذا الدفء في الماء الذي لا يميل إلى الحرارة ولا يميل إلى البرودة كيف وصل إليه الماء؟ تصارعت الحرارة فيه مع البرود مع البرودة فتولدت الحالة التي نسميها نحن بحالة الفتور مثلا. وكيف وصل إلى الحرارة؟ تصارعت الحرارة مع البرودة في داخله فتغلبت الحرارة على البرودة فصار هذا الماء حارا. فإذن المادة في الخارج ليست إلا هذه الحركة، ليست إلا هذه الأعراض التي نحن نراها. نحن شو حاولوا يقولوا؟ شو كانت المشكلة عند كانت؟ أنه أنت بتشوف هذه الطاولة بتشوف الأعراض، لكن هذه الأعراض أنت تدرك أنه يوجد جوهر تقوم به هذه الأعراض، لكن هذا الجوهر نحن لا نطلع عليه. هم ماذا يريدون أن يقولوا؟ هذه الأعراض هي حقيقة المادة، فلا ينكشف لدى الحس شيء ويكون الواقع شيئا آخر مغايرا لذلك. إذن بناء على نظريتنا، بناء على المبدأ الديالكتيكي، بناء على الصراع والجدلية بين كل ما هو موجود في الكون، لأنه كلمة الديالكتيك بالأصل معناها الجدل، الصراع، التناقض. بناء على مبدأ الديالكتيك نحن لا نفهم للمادة معنى إلا الحركة. فليست المادة جوهرا تقوم به أعراض حتى يقال إن الأعراض هي ما ينكشف لدى الحس، وإنما المادة نفسها هي هذه الأعراض المسمات بالحركة وغيرها. وعلى هذا الأساس فما ينكشف لدينا بواسطة الحواس فإنما هو عين هذا الواقع الموضوعي. فنحن لا نسلم أنه يوجد فصلا ويوجد تفرقة بين مفهومين، أحدهما مفهوم الشيء في ذاته والآخر مفهوم الشيء في ذواتنا، بل الشيء في ذاتنا عين الشيء مطابق للشيء في ذاته. وعلى هذا الأساس فنحن لسنا فقط مثاليين، هيك حاولوا يدعوا امبارح، لسنا واقعيين فقط، عفوا لسنا ننكر المثالية فقط، بل نحن واقعيون نقول بثبوت الواقعية، وبالإضافة إلى ذلك نقول بأن معارفنا تصيب هذا الواقع الموضوعي، وننكر أن يكون لدينا شيء اسمه الشيء، يعني مفهوم اسمه الشيء في ذاته. خب هذا الكلام من الماركسيين بدأ المصنف بمناقشته بالمناقشة التالية، أننا نتساءل ماذا أراد الديالكتيكيون من الفصل ومن التفرقة بين الشيء في ذاته وبين الشيء في ذواتنا، بين الوجود العلمي المدرك وبين الوجود الواقعي النفس الأمري. ماذا يريدون من هذه التفرقة؟ يحتمل في المقام احتمالها. الآن مصنف، هذا رد المصنف. هن الديالكتيك عم بيردوا على المثالية، وبنفس الوقت عم بيردوا على النسبية التي كانت عند كانت، لأن كانت قال يوجد واقع لكن عقلي لا يستطيع أن أدركه، أنا أعيش في داخل نفسي فقط، لا أعيش في داخل الكون، أعيش في داخل الكون الذي هو في نفسي، ولا أعيش في داخل الكون الذي هو المحيط الخارجي، فإن هذا لا أستطيع أن أدركه. فهم أنكروا المثالية، والآن يريدون أن ينكروا بهذا الكلام، يريدون أن ينكروا النسبية. الآن مناقشتنا لهم هي هكذا، أنكم تقولون بوجود فرق بين مفهوم الشيء في ذاته وبين مفهوم الشيء في ذواتنا، عفوا أنكم تنكرون وجود فصل. خب نحن نقول يحتمل في الفرق، أو أن هذه التفرقة بين المفهومين المذكورين يحتمل فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المقصود من هذه التفرقة أن الشيء في ذاته جوهرا غامضا لا نستطيع أن ندرك جوهريته هذه بواسطة حواسنا، وإنما الذي ندركه هو الأعراض التي هي حالة في هذا الجوهر وقائمة به. وهذا هو الاحتمال الذي كان باديا من عباراتهم وظاهرا من عباراتهم. هذا الاحتمال إن كان هو المراد فأنتم تستطيعون أن تتخلصوا منه وأن تنكروا هذه التفرقة بالقول بأن المادة لا وجود جوهريا لها، وإنما المادة عبارة عن الحركة. فليس لدينا في الحقيقة جوهر تقوم به الأعراض، بل كل شيء فإنما هو عبارة عن هذه الأعراض. يعني أنتم كنتم تفترضون أن الأعراض لابد من محل لها، لابد من مكان تقوم بها، إذا صح التعبير لابد من محل لها. نحن نفرض لكم الآن أن هذه الأعراض قائمة بلا محل، قائمة بذاتها، ليس في البين إلا اللون والشكل، وراء اللون والشكل والحجم وما شكل ذلك لا يوجد شيء. المصنف رضوان الله تعالى عليه يعلق على هذا بأن هذا نوع من المثالية، وهذا قد سبقت مناقشته في ردنا على بيركلي. نوع من المثالية لأنه أنت تفرض الآن أن الأعراض قائمة لا بمحل، وأن
هو مش موافق معنا أنه هي أعراض أصلا،
وأن الشيء وأنه لا يوجد حقيقة وراء هذه الأعراض التي نحس بها، بل هو هكذا المدعي، لا توجد حقيقة وراء الأعراض التي نحس بها
وندرك. هذا الشيء قائم بذاته بده يطلع من كلمة عارض، بطل عنده هذا اسمه عارض.
لا، هو يرى أنها أعراض، ما في عندنا جوهر، لأن الجوهر لا يدرك بذاته إنما تدرك أعراضه. لكن هل الجوهر موجودان؟ طب هون المصنف ينقل عن جورج بوليتزر الظاهر اسمه، ينقل عنه أن المادة أو أن الجوهر لا وجود له، لا نؤمن بوجوده. طب هذا نوع من المثالية، يعني إنكار واقعية وجود الجوهر، هذا نوعا من المثالية، فإن الجوهر موجود واقعي، وإلا كيف لهذه الأعراض أن تقوم لا في محل وهي أعراض. يقول ومن الواضح أن هذا لون من ألوان المثالية، ما عم نقول مثالية بمعنى الإنكار لكل شيء، لكن هذا إنكار لشيء لا يمكن إنكار واقعيته. أنت تنكر الآن واقعية وجود الجوهر، والحال أن واقعية وجود الجوهر أمر لا يمكن إنكاره، لأن المفروض أن هذه الأعراض أعراض، أي أنها لا بد أن تقوم بمحلان، ففرض قيامها لا بمحلان خلف كونها أعراضا. على كل حال، إذن هذه هي مناقشة الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، نو، ما هو المقصود من التفرقة بين مفهوم الشيء في ذاته وبين مفهوم الشيء في ذواتنا؟ حاصل هذا الاحتمال أنه يوجد لدينا أمران. الأمر الأول الوجود العلمي الإدراكي للأشياء، والأمر الثاني الوجود الواقعي الموضوعي للأشياء، وهذا غير ذلك. إذن وهذا هو الذي كان يريده كانت. كانت لم يكن ناظرا إلى الاحتمال الأول. كانت عندما قال عندنا مفهومان الشيء في ذاته والشيء في ذواتنا، لم يكن ينظر إلى مسألة أن الحواس لا ترى الواقع كما هو، أو لا ترى الجوهر، وإنما ترى الأعراض، وبالتالي فالواقع كما هو هو هذا الجوهر الذي لا يدرك بالحواس، والشيء في ذواتنا هو هذه الحواس. لم يكن هذا نظر كانت. كانت كان نظره إلى هذه المسألة، أنني الآن أنا أتعامل مع الواقع الموضوعي، ولدي إحساسات تتكون بسبب هذا الواقع الموضوعي. هذه الإحساسات لا أستطيع أن أحرز أنها مطابقة للواقع الموضوعي. حتى الأعراض التي الآن أنا أدركها، حتى اللون الذي أنا أدركه، لا أستطيع أن أحرز أن هذا اللون له وجود في الواقع. إذن ليس الكلام عن مسألة أن الحواس تدرك الأعراض وما هو موجود في الواقع هو الجوهر. المسألة أن كل فكرة وأن كل إحساس وأن كل إدراك يحصل عندي، فأنا لا أستطيع ولا أتمكن من أن أثق بوجوده في الواقع الموضوعي كما هو. فالثنائية الإثنينية، التفرقة التي نقول بها، هي إثنينية بين الإدراك وبين الشيء المدرك، بين الوجود الإدراكي للشيء وبين الوجود النفس الأمري الخارجي للشيء. لا نستطيع أن نحرز التطابق بينهم. هذا هو الذي كان يدعيه كانت. ها؟ كانت بحسب الظاهر إما مسيحي أو يهودي، والله العالم، على بالي يهودي. طبيعي هن هول كلهم. هنا مجرد أن تنكر وجود الجوهر لا ينفعك في الجواب. إذا كان هذا هو مقصود كانت، وأنتم تناقشون كانت، إذا كان هذا هو المقصود، فلا يجدي في الرد على كانت أن تقولوا إن الجوهر غير موجودين، وإن الموجود فقط هو الأعراض. فإن هذه النظرية عند كانت كما تستهدف الإدراكات المتعلقة بالجوهر، لو كان هناك إدراكات متعلقة بالجوهر، كذلك تستهدف أيضا الإدراكات المتعلقة بالأعراض. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: هنا لابد لنا من التعرض لنظريتين. حتى نفهم ما معنى الديالكتيك لابد لنا من التعرض لنظريتين. هاتان النظريتان تتفقان على أن الإدراك هو أمر مادي وليس أمرا عقليا ما ورائيا. النظرية الأولى نظرية المادية الآلية. المادية الآلية ما معناها؟ إن كل الماديين باستثناء الديالكتيك. المادية الآلية ماذا كانت تقول؟ تقول هكذا: الآن كما أن صورتك تنطبع في عدسة عيني، كذلك صورتك تنطبع انطباعا آليا أوتوماتيكيا، تنطبع في صفحة ذهن. الآن في الذهن إذا فتحت الدماغ فيه صورة عنك وفي صورة عن هذا وذاك وذاك. فالمادية الآلية ماذا تفرض؟ أن هذا الموجود موجود مادي، اتصالنا به كيف يكون؟ من خلال نافذة الحواس. الحواس تنقل صورته إلى الذهن، طبعا لا تنقله صورة على هذا الشكل، وإنما تنقله على شكل إشارات عصبية معينة، رموز وشفرة يحللها العقل والدماغ البشري. وهذه النظرية سبق أن تحدثنا عنها. هذه نسميها بالمادية الآلية، يعني كأن العقل أو الدماغ آلة، هذه الآية الآلة الحواس تنقل إليها الصور على شكل إشارات ورموز. العقل كهذه الآلة ماذا تصنع؟ تجلس وتحلل هذه الإشارات وهذه الرموز وتفهم.
مش كمان نظرية كانت؟
كانت لا ما ادعى هيك، كأنه كانت قال بأنه يوجد لدينا معارف عقلية، هذه المعارف العقلية هي تقول يشبه، هلأ في شبه، بس هون نحن عم نحكي عن شيء مادي، ما عم نحكي عن إشارات عصبية، نتحدث عن شيء يمكن إدراكه بالمختبرات، يمكن إدراكه بالآلات. الإشارات العصبية قابلة للرصد، هل هذا جهاز تخطيط الأعصاب وغيره مثلا قابلة لرصد الأعصاب وإدراكها بإدراك مادي، يعني
زمان تخطيط يمكن يلاقي صوتك بدماغي
يعني. بس على شكل إشارات ما بفهمها، هي على شكل إشارات. الوحيد المكنة الوحيدة المخولة بأن تحلل هذه الرموز هي مكنة الدماغ. هذه المادية لا تستطيع وتعجز تماما عن أن تبرر لنا كيف انتقل الواقع الموضوعي إلى دماغنا، يعني هذه النظرية عاجزة عن أن تقول ما في الدماغ عين وما في الخارج. الماديون الآليون لا يستطيعون أن يردوا على كانت. بالنتيجة ما دام الحاصل في الدماغ إشارات عصبية، فما يدريك أن هذه الإشارات العصبية هي عين الواقع الموضوعي، هي مطابقة للواقع الموضوعي. لا يستطيع الماديون الآليون أن يقدموا تفسيرا واضحا في هذا المجال، لأن المادة خارجا لها وجودا، وهذا الوجود لا ينتقل كما هو، وإنما تنقل الحواس إشارات عنه، هذه الإشارات تترجم في العقل. من قال إن هذه الترجمة أمينة وصادقة؟ بالنتيجة الآن هذه الإشارة العصبية، هذه الذبذبات العصبية لها وجود مادي غير وجود نفس المادة الخارجي، فما يدرينا أنها مطابقة له، فلن نستطيع أن نبرر كيف تحول هذا الواقع الموضوعي إلى واقع ذاتي، فتبقى الإشكالية قائمة كما هي. يبقى أن الواقع الموضوعي يمكن أن يكون شيئا مغيرا للواقع الذاتي. لا تملك المادية الآلية تفسيرا واضحا يحل المشكلة، لأنه على كلامهم فالمادة مادة مش حركة، المادة مادة، موجود مادي متجسم متحيز إلى آخره. هذا الموجود كيف انتقل إلى الذهن؟ كيف انتقل من كونه موجودا في الواقع الموضوعي ليصبح موجودا في الواقع الذاتي؟ ومن يضمن لنا أن العلاقة بينهما هي علاقة التطابق؟ نعم هناك مكنة تعمل، هذه المكنة التي تعمل، من قال إن عملها هو بشكل أن تترجم لك الواقع كما هو؟ إذن هذه النظرية بما أنها تتحدث عن آلات وتتحدث عن مادة وإدراكات مادية، فالوجود المادي للإشارات العصبية دخل الآن إلى آلة هي الدماغ، وهذه الإشارات العصبية لها وجود مادي غير وجود نفس المادة الخارجية، فمن يضمن العينية ومن يضمن التطابق؟ إذن بناء على المادية الآلية هناك عجز عن الرد على كانت. بناء على الديالكتيك، الديالكتيك كما قلنا ينكر وجود المادة بمعنى وجود جوهر يكون محلا للأعراض، ويؤمن بأن المادة موجودة بأي معنى؟ بمعنى أنه توجد طاقة، بمعنى أنه توجد حركة. هذا الذي أنت تراه جسما أمامك ليس في الحقيقة جسما، وإنما هو عبارة عن حركة، عبارة عن صراع، عبارة عن جدلية، عبارة عن تطور مستمر. هذا التطور المستمر، هذه الحركة الدائبة هي نتاج الصراع الداخلي والتناقضات الداخلية. إذا بنينا على المادية الديالكتيكية، إذن المادية لها اتجاهان، مادية الآليين ومادية الديالكتيكيين. الآليون ماذا قالوا؟ بأن ما ينتقل إلى الذهن هو إشاراتهم، وأن هناك آلات تعمل على ترجمة هذه الإشارات، وهذه الآلة هي الدماغ. الديالكتيكيون ماذا يقولون؟ يقولون ما هو موجود في الواقع الموضوعي في حقيقة الأمر ليس أمرا ثابتا، ليس عبارة عن محل للعوارض، محل للحركة، هو نفسه حركة، هو نفسه طاقة. وهذا الشيء نشوفه ببعض الأفلام، الأفلام الخيال العلمي التي ينتجونها، بعض الأفلام الحديثة التي تصور أن هذه الطاقة هي المادة المتحكمة بالكون، وهي التي تستطيع أن، يعني كيف بيصوروا لك يا مثلا، هل هني هيك بيصوروا، مثلا بيصوروا لك إنه شيء غامض هيك أسود، مثل مثلا مثل دخنة أو مثل ها، ويستطيع أن يلتهم الأشياء. ليش؟ لأنه هذا ليس أمرا، ليس طيفا وليس أمرا لطيفا، هذه هي المادة، هذه الطاقة، هذه الطاقة تستطيع أن تلتهم الأشياء. إنه بصوروا يصوروا لك بعض الأحيان بمشاهد من الفيلم إنه تجذب إليها الطاولة وتجذب إليها الحديد وتجذب إليها هذه الموجودات التي هي أجسام ترجع الآن إلى أصلها وترجع الآن إلى مصدرها الذي هو الطاقة والذي هو الحركة. إذا بنينا على هذه النظرية فلا بد لنا أن نسأل الديالكتيكيين أنه على كلامكم فإن كل موجود فهو مادي، وإن كل موجود ماديا فهو متحرك. كيف تحصل الحركة؟ الديالكتيك هكذا يفترض أن حصول الحركة يكون بالتبدل من شكل إلى شكل آخر. يعني مثلا مصنف يعطي هذا المثال، أن يكون لدينا مطرقة وسندان، هذا اللي بيحطوا تحت الحديدين لما بيجلسوا الحديد، مثلا بيحطوا هيك مثل سندي حديد وبيحطوا التنك عليها وبصيروا يجلسوها. لو فرضنا مطرقة وسندانا، هذه المطرقة يمسكها الحداد ويعمل قوته ويضرب بها السندان. ما وجد لحد الآن ما هو؟
مطرقة.
القوة، قوة اليد والمطرقة والسندان. هذه القوة التي أعملها هذا الحداد تحولت إلى حرارة، فإنك بعد الطرق على السندان عندما تضع يدك عليه أو على المطرقة ستجد أنه يوجد حرارة. هذه الحرارة ما هي؟ ليست الحرارة إلا تلك القوة، لكني بقوله ليست الحرارة إلا تلك القوة، لكن تلك القوة خلعت شكل القوة وارتدت الآن شكلا جديدا وهو شكل الحرارة. فليست الحرارة إلا نفس درجة تلك القوة. إذن فهناك شيء انتقل، كان موجودا في القوة الآن تحول إلى حرارة. الحرارة تحافظ على ذلك الشيء الذي كان موجودا في القوة، لكن الآن لم يعد هذا موجودا يسمى بالقوة، الآن صار موجودا يسمى، لأن قوة اليد زالت الآن، صار الموجود بدلا منها هو عبارة عن حرارة. إذن ماذا يفترضون في الحركة؟ يفترضون أن الحركة هكذا تكون بأن شيئا واحدا نحافظ عليه يكون مرتديا لصورة، مرتديا لشكل، ثم يبدل صورته وشكله بسبب حركته. فالقوة تبدلت إلى حرارة، الحركة هي التي أوجدت الحرارة، الحركة هي التي حولت القوة إلى حرارة. لكن دائما في شيء مشترك، يوجد شيء مشترك، شيء واحد مشى وتحرك وجوديا من كونه قوة إلى أن يصير ماذا؟ إلى أن يصير حرارة. فالحرارة تحتفظ بما كان موجودا في القوة، غاية الأمر تلبسه ثوبا جديدا. قبنا أسألكم الآن بناء على هذه النظرية، أنتم تقولون أو نسألكم كيف يحصل التفكير، كيف يحصل الإدراك، كيف ينتقل الواقع الموضوعي إلى الواقع العلمي، إلى الوجود العلمي؟ أنتم تنكرون أن يكون الوجود العلمي مغايرا للوجود الواقعي. خب كيف أصبتم الواقع الموضوعي؟ بناء على الديالكتيك هم هكذا يقولون الديالكتيك مبدأ. الديالكتيك شو يعني؟ يعني هذه الحركة، هذا الصراع، هذا الانتقال من شكل إلى شكل، من صورة إلى صورة، الذي هو انتقال دائم مستمر نحن لا نستطيع أو نكاد لا نشعر به، بل لا نشعر به في أكثر الأحيان. يقولون إن هذا الشيء الخارجي، لا أن الحس ينقل إشارات عصبية إلى الدماغ، وإنما هذا الشيء أليس موجودا في عالم الطبيعة والتكوين؟ أليس عالم الطبيعة والتكوين محكوما لمبدأ الديالكتيك والحركة التطورية الدائمة المستمرة؟ إذن هذا الشيء تحرك من كونه موجودا خارجيا مادياً، لأنه أصلا هو عبارة عن حركة، تحرك طبيعيا، فبعد أن كان موجودا فيزيائيا خارجيا صار موجودا فيزيولوجيا نفسيا. يعني كيف صار؟ إذن هو هكذا، هذا طور من أطوار وجوده. كيف الآن القوة خارجا تحولت إلى حرارة خارجا؟ نفس الكلام، هذا الشيء الموجود فيزيائيا يعني ماديا وخارجيا في ضمن وفي سياق حركته التكوينية الطبيعية الدائبة المستمرة تحول إلى وجود نفساني أنا أعيشه وأنت تعيشه وفلان يعيشه. فهو نفسه حضر من كونه خارجيا ليصبح علميا. إذن هن شو عم بيقولوا؟ نحن منسجمون مع أنفسنا، نحن حتى عملية الإدراك نستطيع أن نفسرها بناء على الديالكتيك. خب، نقاش المصنف مع هؤلاء أنه أصلا لا نستطيع أن نتعقل، لو تعقلنا الديالكتيك في الكون وفي مجريات عالم الطبيعة والتكوين فإننا لا نستطيع أن نتعقله في العلاقة بين الذهن والخارج، لا نستطيع أن نتعقله في العلاقة بين الوجود العلمي وبين الواقع الموضوعي. إذ كيف للشيء الخارجي أن يصير شيئا عقليا نفسانيا؟ إن أنتم لم تفسروا ولم تظهروا لنا ولم تبينوا لنا كيفية حصول هذا الشيء. أولا لا نتعقله، ثانيا لو تعقلنا، خلينا نقول هذا أمر معقول، ما الذي يضمن لك أنه عندما تلبس بشكل آخر، أو خلينا قبل ثانيا لا نتعقله، أو خلينا نقول ثانيا هو غير منسجم مع مبانيكم. فإن المفروض أنه أن الديالكتيك كيف ماذا يقول؟ يقول بأن المادة هي نفسها تكون محفوظة بين الشكل الأول والشكل الثاني، مثل ما مثلنا بمثال القوة والحرارة. الوجود المادي الذي كنا نسميه قوة، الذي كان يلبس رداء القوة، الآن صرنا نسميه، هذا الوجود المادي هو نفسه محفوظا وصرنا نسميه الآن حرارة. أين هو الوجود المادي الذي يكون محفوظاً على تقدير تحول الوجود الخارجي إلى وجود ذهني؟ هذا انتقال من شكل إلى شكل، لكن مع عدم الحفاظ على المحتوى المادي. ما المفروض أنه شيء واحد، أنت بالمرة الأولى عم تلبسوا هذا اللباس، وفي المرة الثانية تلبسوا لباساً آخر. أنتم ما فرضتموه لنا هو أن الشيء في الواقع الموضوعي يتحرك بحركة فيزيائية عضوية مادية خارجية طبيعية، والآن تريدون أن تقولوا إن هذا الشيء لم يعد يتحرك بحركة فيزيائية، صار يتحرك بحركة عضوية، صار يتحرك بحركة نفسانية داخلية. فالموجود المادي الذي يرتدي كلا الشيئين لم يعد محفوظا، لأن هذا وجود مادي مغاير، هذا وجود نفساني. فكيف تحول الوجود الفيزيولوجي إلى الفيزيائي إلى وجود الفيزيولوجي؟ كيف تحول الوجود الخارجي الخارج عن النفس إلى وجود داخلي داخل النفس؟ إذن لا تستطيعون أن تصوروا الديالكتيك هنا في المقام. ثالثا، لو سلمنا أنه يوجد تطبيق وإعمال للمبدأ الديالكتيكي حتى على مستوى الحركة الفكرية والإدراكية، لكن مع ذلك من يضمن لنا أن ما هو الآن موجود في الذهن قادر على أن يعكس ما هو الموجود في الخارج؟ من يضمن لنا ذلك؟
هل
الآن مثلا أنتم تقولون بأن المشاعر النفسانية كثير منها يكون مسببا عن الخارج، وأنتم لا تؤمنون بمبدأ السببية، لكنكم تفسرون هذه المشاعر على ضوء الديالكتيك. مثلا الآن لنفترض شعورك بالحب، هذا الشعور وإن كان الآن أمرا نفسانيا، لكن هذا الشعور أنتم تعترفون بأنه ناشئ عن اتصالك بالخارج، وهو عبارة عن انفعال بأمر خارجي، شيء ما في الخارج أثر فيك فشعرت بالحب. وأنت لا تؤمن بمبدأ السببية والعلية لأنه مبدأ عقلي، وأنت تحصر المعرفة في التجربة. كيف تفسر لنا هذا الحب؟ تقول هذا الحب هو عبارة عن نوع من الديالكتيك، نوع من الحركة التطورية، أن هذا الشيء الذي أنت اتصلت به تحرك وصل إلى ذهن. قد نسألك، هذا الحب الآن الذي هو ليس علما، ليس من مقولة العلم، هل يكشف عن الخارج كشفا دقيقا؟ هل يعكس لك الخارج كما هو؟ أنت بشعورك يعني بمشاعرك تستطيع أن تكتشف الخارج؟ لو لم يكن لديك إلا الحب تستطيع أن تكتشف حقيقة هذا الشخص المحبوب؟ الحب ليس كاشفا أمينا. ما الذي يضمن لنا أن الدماغ أيضا وأن الوجود الذهني العلمي لا يكون كاشفا أمينا كما هو الحال في الحب والبغض ومشاكل ذلك من سائر مشاعر الإدراكات النفسية؟ يعني مثلا خلينا بعبارة ثانية، الآن الحب إذا عرضته على الخارج ولا يعكس الخارج كما هو، لكنه يرمز هذا الخارج، هو وجود رمزي لهذا الخارج. يعني مثلا الحب يوازيه في الخارج ماذا؟ لا يوازيه حب في الخارج، لأن الحب لا يعيش خارج النفس، يوازيه في الخارج اهتمام أو كمالات لدى المحبوب. فإذا هذا الحب ماذا عكس لي؟ لم يعكس لي شيئا مطابقا له، عكس أشياء أخرى كالكمالات الموجودة عند المحبوب. ترجمها هذا الشعور النفساني ترجمها على شكل حب. من يضمن لنا أن الوجود العلمي للأشياء أيضا لا يكون كذلك، إنما يعكس لنا إشارات رمزية عن الواقع الموضوعي. فإذا لا تستطيع يرحمكم الله المادية الديالكتيكية أيضا أن ترد على الثنائية التي زعمها كانت. فكل هدفنا هلأ شو نقول، أنه أنتم لا، يعني المصنف يريد أن يقول هذه النظرية الديالكتيكية لا تستطيع أن تعيش في ظل وجود نظريات مثل نظرية كانت، لأن نظرية كانت الديالكتيكيون لم يستطيعوا أن يردوها. حتى تردوا على نظرية كانت أنتم ملزمون بالعودة إلى النظرية العقلية التي نحن نؤمن ونروج لها. فبهذا تقريبا الآن تمام الكلام. يبقى مسألة بعد لا يتسع الوقت لها، أنهم ذكروا أدلة على أنهم مسكتوا هذا الإشكال، حاولوا أن يردوه، ذكروا دليلين، دليلا فلسفيا ودليلا بيولوجيا. فغدا إن شاء الله نتعرض لهما، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، يرحمكم الله.